أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون موضحا ومسيرا ومسهلا وداعما وشارحا ومعاني كتيرة قوي للسلوك داخل الأسرة ما بين الآباء والأبناء، سواء كانوا صغار أم كبار. عادة الكلام في التربية أو الكلام في السلوك أو الكلام في الأسباب أو الأسلام عموما في موضوع التربية كلام بيبقى بيحمل جانبين، جانب معرفي بنعرف إذا كنا ماشيين صح أو بنتصرف بشكل سليم أو متوازن، أو بنبقى عارفين إذا كنا عاوزين نعدل السلوك بتاع طريقتنا تعاملاتنا الكلام. لكن ليه شق تاني؟ والشق التاني ده إنه بينقح، مش بينقح بيؤلم، مش بيؤلم بيقهر، أو متعب. كلام متعب. ليه بقى الكلام في التربية كلام متعب؟ عشان أهم نقطة فينا الشخصنة. يعني افصل ما بين خلاص ذاتك المنفوخة، أنا أعرف، أنا أفهم، أنا أستوعب، إحنا تعلمنا، أنا تصرفت بناء على ردود أفعال، أنا بلاش الجانب الدفاعي الدائم لموقفك. راجع الأمور وشوف، مش عيب إنك تخطئ في مسائل التربية أو التوجيه، لكن العيب إنك أنت يمر عليك فكرة إنك تغير سلوكك مع ابنك وما تستغلوش وتكابر بقى عشان الكلمة جاية من والدته، يعني من زوجتك، وأنا منفعش يعني، أو من حاجة في التلفزيون مثلا، أو مقطع على النت، أو ما إلى ذلك. وعادة بنتفرغ لنقد الكلام العلمي أو التوجيهي على اعتبار أن احنا نقول مفيش أحلى من كده ولا أحسن من كده ولا أفضل من كده. عشان كده كلام في التربية إما إنك تاخده كده تشغل دماغك وتشوف في جديد في الكلام ده، طب أنا ما بعملش الكلام ده، طب أنا اتصرفت بشكل مختلف، أنا كنت فاكر إن الطريقة دي هي الأصح وبالتالي بعمل كده. يعني أم من الأمهات، الطفل في فترة المراهقة، الولاد في فترة المراهقة بيبقوا حقيقة يعني عندهم حجم الطاقة عالي قوي والإحساس بنفسه عالي شوية، فبيبتدي ينتقد، وساعات بينتقد بيعلق، وساعات بيعلق يعني يعدل. وتعديل الأولاد في السن ده بيبقوا مدب شوية. مين ده اللي هيعدل على أمه ولا على أبوه؟ يعني وهو كان لسه أول امبارح بيلبس بامبرز، يعني في مخيلتنا إيه التجارب اللي انت خطها عشان تعدل وتنصحني أنا كبابا وتنصحني أنا كماما؟ طبعا هي نفخة كذابة، لأن احنا كلنا محتاجين نصيحة. فنقاش بيدور ما بين أم وابنها، هو ليه وجهة نظر في موضوع ما، أين كان الموضوع بقى، فبيوجه بعض النقد للأم. ماما من وجهة نظرها شافت إن الموضوع فيه تعدي عليها، وشافت كمان إن مين ده اللي هيعدل يعني، وثانيا بينتقص من قدري كأم وحاجة كتير. أولا اديت له شمال، يعني غسلته، يعني غسلته اللي ما يعرفش يعني هزقته، بستفته، خدت موقف، ما كلمتوش، اي حاجة يعني. موقف زي ده بيتكرر كتير بشكل يومي مع الاولاد اللي فوق 12 سنة والبنات اللي فوق 12 سنة ببعض اوقات. عادة السن ده بيفتكر ان والده والدته صحاب، فطبيعي ان الاصحاب بيتنصحوا فبيقولوا الكلام ببساطة، وكل واحد عارف ان نية اللي قدامه خير، مش قصده يبقى مدب، مش قصده ينتقد، مش قصده ينتقص من قدر اللي قدامه، مش قصده يوجه لوم بقدر ما هو بيوضح صورة بس بطريقته. الحاجة التانية، الأولاد في السن ده أو البنات بيبقوا كبروا شوي، مش بقوا رجالة وبقوا آنسات كبار يعني متزينات 100%، لكن كبروا وبالتالي بيبقى عندهم رغبة في إبداء الرأي. أما تيجي الأم ما تقراش أول نقطة إنه بيعتبرني صديقتي أو صديقي، وتسيب النقطة التانية إنه بيحب يعبر عن رأيه ويتناقش، وتمسك في الطريقة اللي عبر بيها فتقلب الترابيزة، ده بتوصل رسالة سلبية للطفل اللي قدامها. إياك إياك إنك تتناقش مرة تانية، إياك إياك إنك أنت تقرب من رأيي، أنا رأيي كده، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا صح، حاجة كده يعني بسم الله ما شاء الله. وبالتالي السن بتاع المراهقة اللي بنتكلم فيه إن أنا استوعب المتغيرات، لأني مش عامل الشاب أو البنوتة اللي عندها 12-13 فيما فوق زي 8 سنين و7 سنين و6 سنين. حاجة تانية، ان المتغيرات دي طبيعية مش محتاجة نبستف ونهزق فيها، زي طريقة الكلام والتعبير اللي اتكلمنا عليها كتير، اللي غالبا اما بنتناقش مع اولادنا في السن ده بينتهي المناقشة بخناقة عشان طريقة كلامه مش عجبانة، ونسيب الموضوع الاساسي. وغالبا الاولاد في السن ده ما بياخدوش بالهم انهم صوتهم عالي، احتدوا حبتين، كلموا بجفونهم، بايديهم، بجسمهم، بالكلام ده، وده جزء من قراءة السلوك اللي قدامي. احنا عندنا سرعة ترجمة ردود افعال اولادنا ان دي قلة ادب، تطاول، الذات بتاعتنا منفوخة، اللي انا عندي عالية، يعني محدش قرب منها، مدام بابا مدام ماما يبقى صح 100% وماما صح 100% وماما كده، يعني لا احنا انبياء ولا مرسلين ولا حتى يعني معصومين من الخطأ، ولا بنتحرى في بعض الاوقات ايه الصواب وايه الخطأ. وغالبا الولد يقول ما اقصدش، ما كانش قصدي، هو انا صوت عالي، ما كانش قصدي، انا كنت بتكلم، كنت بتناقش. من هنا بنقرا سلوك اولادنا ونتعلم ونتعامل، مش ايه الطريقه اللي بيتكلم بيها امك دي، ايه الطريقه اللي بيتكلم بيها ابوك، يا اخي اتعلم ازاي تتكلم، يا اخي انت عمرك ما هتكبر، الكلام اللي يسد النفس ده، في حين الولد بيتعلم ازاي ما يتكلمش براحته بعد كده وياخد موقف، وصحابه اللي بيسمحوا له بالكلام والحوار بطريقته وشايفينها سلسة ولذيذة هم اللي هيسمعوه، هم اللي هيتكلم معاه، مع مرور الوقت ينحسر عن الأب والأم ويخش في طائفة الأصدقاء، ونقعد نلف حوالين نفسنا للأصدقاء مؤثرين لأنهم بيسمعوه. عشان كده البرنامج أما تعمل كانت فكرته إن احنا نعرف إزاي نقدر نقرأ سلوكنا، سلوك أولادنا كمان. عشان كده محتاج قبل ما توجه لوم او نقد او تلميح او تصريح او اعادة نظرة في اي حاجة بتسمعها مني او من غيري، من كتاب او على النت او من شخص او من مربي او من غيره، انك انت تسمع كويس وتفكر الاول كويس، مش تحضر الرأي. فالمنطق بيقول كده. عشان كده الحلقات السابقة كانت توجيهية بشكل كبير ان احنا نفهم السلوك اسبابه قبل ما نعاقب او نعدل او نصلح. نفهم ابني بيعمل كده ليه وبيتصرف ازاي. زي سؤال قبل الحلقة، طفل عنده سنة، تعرفين الطفل اللي عنده سنة ده بيبقى الخشب والمعالق والحاجات البلاستيك بيحبوها جدا الاطفال، الحاجات البلاستيك والحاجات كذا، وبالله عليكم بعدوا الالكترونيات والحاجات اللي بتومض سواء كانت إضاءة أو صوت عن الأولاد في الفترة دي، وخلوها دايما بلاستيكات وخشب خفيف والكلام ده. الأطفال دايما في السن ده بيحبوا يلعبوا ويقتنوا هذه الأشياء. فطفل عنده سنة طبيعي جدا أنه حاجته مهمة، فما يجي حد غريب من سنه أو أكبر منه يلمس الحاجات دي يديله في دماغه. التصرف ده غريب، أناني، غير طبيعي؟ لا طبيعي. يبقى غير الطبيعي ان ماما تقول له اوعى اسكت ما تعملش، ما هو مش فاهم حاجتي ولا مش حاجتي، ملكيتي ولا مش ملكيتي. زي الطفل اما بيبقى في حضن مامته وبابا يقرب من ماما او اخوه يقرب من ماما فيبعد اخوه، دي مش انانية، دي حاجتي، دي ملكيتي، ودي مش انانية، فما اقدرش اعدلها في السن ده. لكن بديله مطلق الحق للامان، دي حاجتك، لكن لو خدتها منه أشعرته بعدم الأمان. عشان كده الفقد في السن السنة عامة للأشخاص مؤثر في الأطفال، وخصوصا لو ارتبط بيهم عاطفيا. ومن هنا نبتدي نفهم. النهاردة الموضوع ده كنا هنتكلم فيه الحلقة اللي فاتت لو بتفتكروا، لكن الأسئلة أما جات على التليفون يعني خدتنا، وكنا مسامحين بقى لنا فتره بالاتصالات بالرغم ان في ضغط على الاتصالات، لكن ربنا يكرمكم يعني بتستحملونا فاستحملونا. مبدا من المبادئ مهم ومحرك اساسي في علاقتنا الانسانيه، في قربنا من بعض، في فهمنا لبعض، في احساسنا ببعض داخل نطاق الاسره ما بين الأفراد، اللي هي منطقة الحب، منطقة المشاعر، منطقة الارتباط. عادة الحب بيوثق العلاقات ويخليها مرتبطة أكثر، نهيك عن التوثيق الفكري، إن احنا نبقى متفاهمين متدرسين، أراءنا واحدة، اتجاهاتنا واحدة، أسلوبنا واحد، وما فيش حاجة اسمها واحد واحد واحد، لا في اختلافات. لكن الحب، الشعور ده الغريب اللي بيجذب الأفراد لبعضهم البعض، اللي بيخلي القلب يدق ومادة السعادة تطلع، مادة الدوبامين في المخ البشري. عاوزين نفسر ونديها معنى في التربية، ايه الكلمة المناسبة لمعنى الحب داخل نطاق الأسرة؟ لو فكرت كده، ايه المرادف بتاع الحب داخل نطاق الأسرة؟ هتلاقي بعد تدوير دقيق هو الشعور بالأمان. أمان، استقرار. ولو مفيش أمان يبقى المشاعر دي في حاجة غلط في طريقة التعامل معاه. الأمان ده هو اللي بيخلي أولادنا وبناتنا أما يعملوا خطأ أول حد يلجأوا إليه ويجروا عليه ويترموا في حضنه الأمان، حضن الأم أو حضن الأب. لو افتقد الأمان ده يبقى مش هيجروا على أحضاننا ساعة الخطأ، وممكن يكذبوا وممكن يخبوا وممكن ياخدوا حاجة مش بتاعتهم، وسلوكياتهم تتطور للأسوأ. الشعور بالأمان عند أولادنا هو يساوي الحب. فلو قدرت كأب أوصل لابني الشعور بالأمان ومعنى الأمان إن أنت ستظل وستكون ولن تصبح إلا ابني دائما، ولن أبعدك ولن أخذ موقفا أطردك منه أو أبعدك أو كذا، شعور بالأمان، شعور إن أنا قابل ابني بعبله بمشاكله بعيوبه قبل ما حسنه، ودي بداية التغيير، ودي بداية إن أنا أقدر أساعد ابني في إصلاح الأمور، إن أنا أتقبل ابني في أول الأمر. مفيش حاجة اسمها بحب ابني قوي وأنا مش قابل خلقته. حاضر 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 حاضر. مفيش حاجة اسمها بحب ابني ونازل نقد وتجريح فيه. طبعا احنا بنقول ان بحبه عشان كده بوجهه. مفيش حاجة اسمها بحب ابني واقعد اقارنه بغيره. مفيش حاجة اسمها بحب ابني وبقلل في قيمته طوالي. الحب امان، والامان معناه ان انا اجري على حضن والدي وحضن والدتي عند الخطأ. فلو ابنك او بنتك اما بيغلطوا بيداروا او بيكذبوا او بيخبوا، فده معناه انهم مفتقدين الامان. ومعنى افتقادي للامان افتح موال طويل من السلوكيات السلبية عند أولادنا بشكل ضخم. عشان كده هتلاقي إن الخالة ممكن توصل شعور بالأمان. الدكتور في بعض أوقات لما بنتكلم مع الأولاد يحكولنا بلاوي قد كده، لأن في حالة من القبول والعاطفة الموجعة بالرغم إنه أول مرة أو تاني مرة بيقعد، لكن مع بابا وماما بلاوي زرقة ما تعرفش، لان في عدم شعور بالامان. هتقولي لي اصلحنا مش هينفع ما نوجهش، وجهي. مش هينفع نعدل، عدلي. بس دائما اشعري ابنك بانه لن يبتعد عن صدرك او حضنك مهما صنع. عشان كده الامهات اللي بتقول زعلانه منك مش زعلانه منك في السن الصغير، انا مش هكلمك، انا مش كذا، انا مش كذا، الواد بيبقى يعني على الاخر، والبنت والام ثابته على هذا الموقف فاكره انها بتعمل حاجه ايجابيه، لا، هي بترسخ الشعور بعدم الامان عند الطفل ان الحب يمكن ان يصادر. الحب لا يصادر. عشان كده المشاعر الإنسانية اللي موجودة لازم تكون مستمرة ومش مشروطة. لو مشروطة تأكد بأن الحب ده سينتهي. الحب ده هو اللي يخلي البني آدم يغلط ويرجع للي بيحبه. وهو هو. لازم نفهمه ونفهمه ان اخطاء الاشخاص واخطاء الاطفال والبنات مش معناها انهم مش بيحبوا بابا او مش بيحبوا ماما. مش معنى ابني بيعاندني يبقى مش بيحبني. مش معنى ابني مطلع عيني في المذاكرة يبقى مش بيحبني. دي حاجة ودي حاجة. احنا بنخلط الاتنين. يعني بنعكها زي ما بيقولوا. عشان كده الشعور بعدم الامان في بعض اوقات نتيجة مثلا لبرود المشاعر في الاسر. مثلا. للعدائية في التعامل داخل الأسرة. أسرة عدائية. الصوت حاد. ردود الأفعال مبالغ فيها. عنف لفظي قولي فعلي. وفي نقطة تانية تدي عدم أمان عند الأطفال. عدم غياب الأب ودور. أو غياب الأم ودور. حاجة كتيرة. بس ناخد أول اتصال. بعد اذنكم الاتصال الاول. استاذ محمد اتصال قائم يا شباب. واضح انه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ محمد تفضل.
ازيك يا دكتور؟
تمام.
اخبار ساعتك ايه؟
تمام.
احنا بنشكر حضرتك على التوجيهات القيمة والمعلومات الجميلة دي.
ربنا يساعدك يا رب. تفضل.
انا على فكرة مش سامع حضرتك كويس.
اتفضل احنا معاك على الهواء. اتفضل.
حضرتك انا عندي بنتي عندها 9 سنين. وما شاء الله ملتزمة في القرآن وملتزمة في المدرسة وبتروح الكتاب كويس وما شاء الله عليها يعني. لكن لها اخ اصغر منها عنده حوالي 2 سنين.
7 سنين يعني.
هي علبية جدا. يعني عشان نقول لها قومي ذاكري تقعد تبص كده عشان تنفذ الطلب بتاعنا ممكن تقعد 2-3 عشان تقوم وهي متزربنة.
ماشي.
يعني والدتها تطلب منها حاجة هي بتعملها بس بعد مناهدة. بعد ما يعني ممكن احنا مش من نوع اللي بيضرب. بفضل الله ما بنحبش الضرب الأطفال اطلاقا يعني.
هاي.
لكن اخواتها اكبر منها ما تعبوناش زيها. والعند ده انا مش عارف اعمل فيه. لكن هي مبتدئه في المدرسه وبتجيب درجات كويسه يعني تقريبا بتطلع من الاوائل الخمسه الاوائل او الاربعه الاوائل. في الكتاب الشيخ بتاعها مبسوط منها جدا. احكام وجذريه وشطيه وما شاء الله على حاجات احنا ممكن ما نكونش نعرف عنها حاجه.
طب هايل.
وبتيجي تسمع والدتها ما شاء الله ربنا يبارك فيها بتقعد معاها تسمع لها المراجعه وتسمع اللوح بتاعها وملتزمه في حته القران. لكن حته العلم كل ان انا اقول لها يا رويده عايزين كذا ممكن تقعد 2-3 عشان تنفذ الطلب يعني قومي صلي يا رويده. صليت العصر بقى المغرب ربع ساعه رويده ما صليتيش هصلي اهو وتروح قايمه ممكن تقعد في الحمام نص ساعه فينا عشان تصلي العصر والمغرب مع بعضين. انا امشي على الشغل واجي جدتها تقول مش بتمشي على كتاب العصر هي ما بتكذبش هتصلي العصر تقول انا هصلي في الكتاب ان شاء الله تيجي صليتي تقول صليت. طب ليه مشكله المغرب نفسه كل يوم صلي المغرب مع العشاء ممكن تصلي الظهر مع العصر. العند يا دكتور حاسس انها بتغير من اخوها يعني انا لو جبت حاجه لاخوها انا يعني بجيب لها مش بجيب لها زيه او ازاي ممكن اجيبها اقل منه عشان هو صغير فبيحب يعني ايه طلبات اكتر فهي عايزه تتساوى معاه. مش معنى تجيبه المدثر طب ما انا عايزه هو رويده خلاص كبرت فانا لسه صغيره زيه يا بنت مدثر صغير معلش وبيعيط لا كده فانا مش عارف ووالدتها تعبت معاها وجدتها تعبت معاها يعني جدتها قالها دي مش شغل جدتها تقعد تقول لي رويده عملي وكان كل تحكي لي بقى موال طب انا ما اعرفش اضرب ومش من طبيعتي ان انا اضرب فيا ريت يا دكتور ممكن
لا قبل ما تكمل بس في نقطه هي دي المشاكل اللي مع رويده بس
ايه
هي دي المشاكل يعني المشاكل تاخير الحاجات كسلها شويه
اه
في حاجه تانية؟
لا حاجه ثانيه ما شاء الله كويسه يعني، ما بتكذبش، ما فيش اي اخلاقيات ان انا احط عليها كومنت ولا حاجه.
طيب
لكن هي حته العند وتاخير الطلب ان انا اطلبه منها.
بس هي بتعمله، بس في الاخر بتعمله
بس بعدين يا دكتور بقى بعد ما بتتعبنا بعد ما بتخلص اللي عنده ممكن يخرج عن شعوره ويبقى عايز يهم انه يعمل حاجه فبرضه بيرجع تاني.
بس واضح انها بتحب الاهتمام قوي.
هي كويسه.
بتحب الاهتمام قوي.
يعني حاضر. هي عايزه كل الناس حواليها، مفيش الا رويده، كله يقول يا رويده.
طبعا دي كوين يعني ملكه. حاضر. اتفضل. ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا عندي عبد الرحمن عنده سنه وثمان شهور.
ايوه.
واخته عندها شهرين. هو عندي بيعمل تصرفات غريبه جدا، ممكن يكسر يضيع، لكن هو ما بيقتلش اخته خالص.
كويس.
لكن يعمل ايه بقى؟ مثلا لو هو عايز ينام وانا شايل اخته، ممكن يشد اخته من على رجلي عشان اشيله انا ينام على رجلي. حاجة تانية ان والده ممكن يقعد يحضن في البنت ويبعد هو عنه. كذا مرة اقول له ما تعملش التصرف ده، ما يرضوش. عندي عبد الرحمن لو حطيته في الشقة لمدة مثلا شهر ما شافش الناس، تطلع للناس بيخاف منهم جدا، يشوف الناس يخاف منهم، يقعد يصرخ منهم. بصراحة انا مش عارفة اتصرف معاه ازاي. ممكن يعمل تصرفات غريبة، يقعد يكلم المراية، يتخانق مع المراية.
لا دي بص حضرتك، تصرفات غريبة دي مش غريبة، ده طبيعي، طفل طبيعي عادي خالص. اي طفل في السن ده بيعمل كده.
ده يقعد يزعق ويخانق
عادي. طبعا ده طبيعي يعني.
قصاد التلفزيون لو شغلت اي حاجة، اخبار، قرآن، قناة اطفال، يفضل قاعد قدامها ما يشوفش اي حاجة حواليه.
طب بتشغليها ليه اصلا؟
مش اطفال بس، ده كل حاجه، ده اخبار.
ما هو المفروض انا بصي هتسمعيني في الاجابه، لان في حاجات مهمه بالنسبه لعبد الرحمن. حاضر.
ماشي.
حاضر يا فندم. حاضر.
ومشكله والده دي انا اعمل فيها ايه؟
هدي له كلمتين ما تقلقيش.
ويهتم بالبنت قوي ويبعد الولد.
لا غلط، مش نافع كده، ما ينفعش.
حتى لو بهزار بقول له كذا مره ما تعملش.
لا هو عبد الرحمن مش هيفهم دلوقتي هزار من الجد. هو هتوصل له رساله ثابته ان بابا دلوقتي المهتم بيها هي البنوته الصغيره، بالرغم ان انا كان بقالي سنه وست اشهر لوحدي في البيت الملك المتوج، جت دي بقى البتاع الصغننه دي. لا يعني لازم نحاسب. طبعا لازم نحاسب. طبعا. حاضر. هقول لك. حاضر. طيب تعالوا نجاوب السؤالين بتوعنا دول. السؤال الاولاني، البنوته الجميله دي، بسم الله ما شاء الله يا ابو مدثر، يعني بنوتك لازم نفهم حاجه مهمه. ربنا ادانا العمر، وربنا يديكوا طولة العمر في الخير، عشان اللي ما بيتصلحش النهارده يتصلح بكره، بعده كمان شهر، كمان شهرين، يعني نفسنا يبقى طويل. لكن المهم وانا بتابع بنتي واترقب سلوكها واسلوبها، بشوف هي انجزت ايه وفاضل ايه، هي على اي مستوى وانا عاوزها على اي مستوى. أشوف طبيعة بنتي عشان مدخلها ممكن يكون غير المدخل بتاع الأوامر. في أولاد ما بيجوش بالأوامر، بيجوا بالطرق الغير مباشرة. وبالتالي أما بتتكلم على البنوتة 9 سنوات، تروح الكتاب وبتحفظ، تروح المدرسة وتطلع من الأوائل، بتصلي قدر المستطاع بقدر من الانتظام، وهي 9 سنوات يعني بنبتدي نعودها لسه على الصلاة في مرحلة الصلاة، فاضل سنة كمان. أما نتكلم إنها مش بتكذب، هصلي في الكتاب، يعني هتصلي في الكتاب، دي حاجات مبهرة وجميلة. واضح إن مفيش شكوى من المدرسة، مفيش شكوى من الكتاب، مجتهدة، مستواها عالي، راقي في أدائها، شيء جيد. وشيء كمان يفرح، لكن واضح ان الاشكاليه بتاعت العند ما بتبانش غير في المنزل في البيت، مش في الكتاب، مش في المدرسه، مش في اداءاتها مع تيتا، مع ماما، مع بابا. والعند بتاعها مش عند حقيقي، يعني البنوته اللي تقول لها قومي بالناهت حبتين، هي فكره ان احنا نقول للعيل قوم 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 مجهده وفي نفس الوقت مملة جدا، تزهق. فاحنا من المفترض يبقى في حاجة مش متزبطة في البنت ولا في سلوكنا، في طريقتنا ولا في تعاملنا. ولمحت حاجة ان رويدة بسم الله ما شاء الله الله اكبر شايفة نفسها حبتين وحاسة انها الحيلة، بنوتة ولذيذة وظريفة ومحققة نتائج كويسة، والواد مدثر خلاص بيجيله حاجات بعض أوقات أزيد منها وبيتلبله بعض الطلبات، وهي حاسة كده أن مدثر بياخد السجادة من تحتها. فطبيعي في عامل اسمه عامل الظهور عند البنت، شايفة نفسها حبتين، حاسة بإمكانياتها، بتدلل عليكم حبتين، ماخدوش بقى عند. ساعات عند البنوتة اللي زي دي اهتمام، كلمتين حلوين، تحفيز، توابع جيدة لسلوكها، حوار ونقاش من غير انتقاد بعد إذنكم، لأنك أنت ما قلتليش غير إنها عنيدة، ما كلمتنيش عن إن إنجازاتها بسيطة، أخلاقياتها مش كويسة، المدرسة سيئة، بالإضافة إنها عنيدة، عندك حق تشتكي. لكن لازم تبقى فاهم ان اداءات البنت بالنسبه لبقيه الاولاد شيء جيد، ولازم يبقى عندنا قبول ان البنت تدلل علينا وتدلع حبتين. ممكن نكون احنا حاميين حبتين، وممكن كمان نكون عاوزين ان البنت تبقى افضل وبسرعه، لكن في زحمه ان احنا عاوزين تبقى افضل وبسرعه بننسى بعض الثوابت في التربيه، ان دي بنوته محتاجة تدلع، مش بس كده، محتاجة عطايا، مش بس كده، محتاجة إيجابية في الكلام، مش بس كده، محتاجة نديها كلام مشجع وطاقة إيجابية في الأمر. محتاجين إن احنا نحط جدول للصلاة، بدل ما نقول لوك 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 على طول صلي 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 صلي، وحط توابع جيدة، نعمل منافسة بينها ومدثر في الصلاة ونشوف مين اللي انتظم النهاردة. في الدراسة نفس الحكاية، في شيل الحاجة نفس الحكاية، ونشوف مين الأفضل في التعاملات اللي موجودة. وبالتالي مطلوب ده، مطلوب ان احنا في المدرسة نبعت جايزة او نبعت حاجة المدرسة في وسط الفصل تديها للبنوتة، تظهر اكتر بانها من النوع السلس في التعاملات في المنزل، فدي تديها طاقة إيجابية وتبتدي تتمثل بيها. ممكن المربي بتاعها في الكتاب يوجهها انها تبقى سلسة في التعاملات اكتر، وان بابا بيشكر فيها، وان 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 وان، او يتعمل لها جدول عند الكتاب او في المدرسة او المدرسة او غيرها من الامور. الاهم ما تبقاش علاقتك بالبنوتة اوامر او طلبات بس، خلي محفزات، خليها يبقى في توابع جيدة نتيجة للطلبات المختلفة. عشان الصلاة متكررة كل يوم 5 مرات، يبقى لازم تحط توابع جيدة. المصروف مثلا لو بتحب المصروف، الكلمة الحلوة لو بتحب الكلمة الحلوة، حضن جميل من بابا لو هي بتحب الحضن والطبطبة عليها، خروجة لذيذة ظريفة آخر الأسبوع نتيجة لالتزامها وانتظامها في الصلاة بشكل جيد. يعني حط محفز أكتر منه توجيه. في بنات بتيجي مش بالكلام، مش بالتوجيه المباشر، مش بالأوامر. ممكن الأوامر دي عكرت صفو العلاقة بينك وبينها، والبنوتة دي حساسة، وحط عليها 20 مليون خط، والطفلة الحساسة ما تعاند يبقى أنت مش ملاقين، مش بتديني مشاعر، مش بتطبطب، مش بتديني كلام حلو، فتبتدي تعاند. وعند الحساسين في التعاملات متعب جدا، يعني صعب، بيبقى عند بشكل ممكن يعود على مصلحتها هي الشخصية. السؤال اللي بعده، عبد الرحمن وأخته سنة وثمان أشهر وشهرين. مبدئيا احنا مش بنبقى في بعض اوقات منظمين في عطايانا للعواطف والمشاعر او الاهتمام بين الاولاد. اول الطفل ما يجي نغرقه عواطف، تيجي البنوتة اللي بعديه او الولد اللي بعديه ياخد العواطف منه فنسحبها، ما ينفعش. الطفل الصغير اللي بيجي له طفل جديد، ربنا يعني يعافينا من الغيرة وأثرها، ومضايقة الطفل من الغيرة بتبقى صعبة، وفي سلوكيات بتتغير مع مقدم الطفل الجديد، ولو حس ان الطفل ببطن مامته بيتأثر فيبتدي يعاند، يبتدي يتحرك، يبتدي يتنطط، يبتدي يبقى متضايق، فده طبيعي. كون ان بابا قال بيهزر مع عيل عنده سنة وثمان أشهر بأنه ياخد البنت في حضنها ويقعد يطبطب عليها ويعمل كده، لا دي مش شطارة منك، ده انت بتستفز الطفل وبتستفز مشاعره وبتستفز شيء مهم جدا، انك يا أبي ويك أمي انتو ملكي وجات دي خدتني، يبقى الطبيعي أعمل ايه؟ ألطش بقى. يبقى يوم ما حيلطش في البنوتة طبيعي وارد، يوم ما الولد يبتدي سلوكياته تتغير وارد جدا، وبالتالي الطفل حساس وبيتأثر، الطفل ده حساس وبيتأثر. فمن فضلكم الولد مش محتاج اكتر من ان السلوكيات اللي انت بتتكلمي عليها كلها طبيعية، كل اللي بيعمله ابنك طبيعي، يعني مش محتاج تدخل، هو محتاج ان احنا نديله اهتمام منصف، زائد بلاش الحركات الكيد بتاعت بابا دي للولد عشان ما يستفزش. انا عارف ان بابا مش قصده ان يكيده او يضايقه، لكن مطلوب. طيب في نقطة تانية مهمة، بما ان الكلام خدنا كده، فبعض اوقات نقطة العند بتاع رويدة عادة احنا كأباء وأمهات بنربط مشاعرنا وعواطفنا وحبنا للعيال بأداءتهم، والشاطر بينفذ الأوامر حبيب بابا حبيب ماما، بنوتة لذيذة وظريفة وبتأدي كل حبيبتي، والواد بقى العينة دي اللعبي اللي بيتنطط اللي مش شايف مذاكرته قوي معرفش ايه بتاع الكلام ده، حبنا مشروط. في اولاد بيرفضوا ده، ما تقيمنيش في مشاعرك وعواطفك بأدائي، الابن ابن والبنت بنت، هي كده، قدراتي ضعيفة قدراتي كبيرة، عندي اعاقة ذهنية، عندي اذكى الاذكياء، عندي مشكلة مرضية، عندي ما عنديش مشاكل مرضية، الحب غير مشروط. في بعض أوقات بربط العاطفة ورضاي عن الولد بأداءاته، وده شيء سلبي بالنسبة للأطفال، وبالتالي الدراسة وأداء الأخلاقي وأداء الدراسي والحفظ وأداء السلوكي عندي أهم منه هو كشخص، فلو ما حققش ده يبقى هو مش التصور الطبيعي بتاع ابني، مش ابني، لا هو ابنك بسلبياته بإيجابياته بانطباعاته. ما تحط الشرط عشان بتحب، حط شرط عشان منظومة الثواب والعقاب وارد، احط نظام في البيت وارد، احرم وارد، احبس وارد، اقول بعض الكلمات اللي هي ما بتتقالش كتير بس مش شتيمة ولا حدة ولا الكلام ده، اوجه ماشي، كل ده ماشي، لكن بحبه اختلف معك احبك اكثر. الامان اللي بتكلم عليه في المشاعر والعواطف الانسانية ده ممكن عدم الامان يطلع منه كذب، اللي الثقة، ضعف المستوى الدراسي، الكسل، البطء في الاداءات، بيطلع منه الانسحاب الاجتماعي الخارجي للاصدقاء والاصحاب. عدم الامان ده معناه عدم قبول، يبقى ممكن نشوف اللي بنشوفه كتير، بنات تتكلم مع الولاد وولاد يتكلموا على البنات، واللخبطة اللي موجودة في المجتمع اللي موجود. عدم الامان ده ممكن يخليني امد ايدي على حاجة او اكذب. عدم الامان ده يخليني عنيد. عدم الامان ده يخليني اتأتأ. عدم الامان ده ممكن يخليني عنيف. عدم الامان ممكن يخليني متردد. عدم الامان يخليني ثقتي بنفسي ضعيف. عدم الامان. والامان ده من خلال مشاعر وعواطف، اهدي بقى عند الفقير والغني. وبالتالي الاحساس بالامان عند الطفل مش مادي، مش فلوس. الاحساس بالامان الحقيقي مشاعر وعواطف بتبثها الام والاب لاولاده، ان على اي حال احنا الملجأ، احنا السند، احنا الظهر، احنا الحضن، احنا اللي نستوعب، احنا اللي تدارى فينا، احنا اللي قابلينك باخطائك ونطور بعد كده الاخطاء دي لاصلاح. هو ده الامان الحقيقي. لكن اما بيمد ابني على حاجة، المقولة المشهورة مش ابني اللي يعمل كده، ما تصورش ان ابني يتصرف كده، وهكذا. عشان كده مهم نراجع نفسنا لحد يوم الاثنين الجاي ان شاء الله في نقطة الامان. احنا قادرين او قدرنا ان احنا ندي الامان لاولادنا ولا لا؟ فما تلاقي طفلك غير واثق في نفسه، متردد، غير قادر على اتخاذ قرار، غير قادر على تحمل مسؤولية، وفي نفس الوقت عنيد او كسول او اداءاته مش على المستوى او بعيد عنك او اخطاءه متكررة او بيكذب ويمد ايده او كسول او عنيد او مستوى الدراسي ضعيف، اي مكان، راجع نفسك ان الشعور بالامان عنده محتاج إضافة. يبقى مشاعري وعواطفي لم تكن كافية لتشعر هذا الطفل بالأمان. الأمان ده شيء مهم، شيء جيد حتى في العلاقات الأسرية. الزوج والزوجة شعور بالأمان مهم، إن احنا قابلين بعض على عبلنا ومشاكلنا وسلبياتنا قبل إيجابياتنا. مش حابين السلبيات، لكن قابلين الشخص وحابينه باللي فيه، لان مفيش حد كامل. الامان رجعوه، فكروا فيه، موضوع جديد هنبتدي فيه الحلقة الجاية ان شاء الله، وتأثيره على السلوك قبل الساعة الربع كده، الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة. هترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bum 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 b